بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البربهاري في القرن الثالث الرابع، ويقول مثل هذا الكلام الذي سمعنا، وليس المقصود به في ذلك الوقت فقط، وإنما هذا التحذير مستمر إلى قيام الساعة، وهو يقدم نصيحة للمسلم بهذا التعبير الذي سمعنا: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس. يعني في ذاك الزمان يحذر الناس الموجودين أن ينظروا من يجالسون، وذلك لكثرة البدع والذين تزعموا الدعوة وأدخلوا الأشياء الفاسدة اللي هي فيها الرد لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما أدخلوا علم الكلام والفلسفة على المسلمين. فهو يحذر الناس في ذاك الوقت ويقول: عليك أن تبحث عن الشخص الذي تصاحبه والذي تسمع منه، يعني لا تسمع من كل واحد، وإنما لا بد أن تتأكد عن الشخص الذي تسمع منه ما هو مذهبه وما هي طريقته وما منهجه، على أساس تكون على حذر. فهذه النصيحة يعني ينبغي لكل طالب علم أن يستفيد منها، وهذا الكلام من عالم من علماء المسلمين ومجرب وعرف ما حدث في زمانه، فهو يحذر من هؤلاء. تحذيره لمن كان في زمنه هو تحذير لنا أيضا، فلا بد أن نحذر، لأن الأمور كما تعرفون جميعا اختلطت الأمور على الناس، ففيه من يدعي العلم ويصدر الفتوى، ولكن بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى العلماء الذين يعتمد على كلامهم وعلى فهمهم. هذا التحذير كما سمعنا، نسمع التعليق عليه من الشارح، ثم ننتقل للذي يليه وهو فيه التفصيل عن الجماعة الذين حملوا تلك الأفكار ونشروها بين الناس. تفضل يا أخي.
صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، لأنه في وقت المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى عظمت الفتنة جدا، فيحذر من كل أهل زمان ظهر فيه الشر والأهواء والبدع، فهو يحذر منها. وهذا ليس خاصا بزمانه، بل كل زمان تظهر فيه الشرور، تظهر فيه الأهواء، تظهر فيه الدعوات الباطلة، فإنه يشتد الحذر على المسلم فيأخذ حذره.
الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في الحديث الصحيح، لأنه المؤلف هنا يقول: وانظر من تصحب، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن وضرب المثل المحسوس بالجليس الصالح وجليس السوء، ويعطينا أمثلة محسوسة، أمثلة كما يقول للطلاب يعني بيانية، وهو يقول: احذر وابحث عن من تصاحب ومن ممن تسمع. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل جليس السوء بنافخ الكير الحداد الذي يشتغل بالنار ويعمل بالكير، فهو يقول أن جليس السوء مثل نافخ الكير، إذا جلست عنده إما أن يؤذيك بالروائح التي تشمها منه، وإما أن يحرق ثوبك، تطير عليك شرارة فتحرق ثوبك. ثم مثل للجليس الصالح وقال: الجليس الصالح مثل بائع المسك، حينما تأتي عنده في دكانه في محله الذي يبيع فيه المسك، أولا تشم رائحة طيبة، الأمر الثاني قد يعطيك من عنده أو قد تبتاع منه. بمعنى أن الجليس الصالح إذا رافقته تستفيد منه، إما بالعلم إذا كان عنده علم، وإما تسلم من شره لأنك لا تجد منه إلا خيرا. وأما جليس السوء فقد تسمع منه الكلام السيء، الكلام الذي لا ينبغي أن يقوله المسلم. ومثله كما سمعنا بنافخ الكير، نافخ الكير ما تشرب منه إلا الرائحة الكريهة، أو قد يحرق ثوبك، بمعنى أن صاحب الشر قد يؤثر عليك، إما تسمع منه شيء فتتأثر به وهو باطل، وإما أن تحبه تتبعه، لأن أصحاب الأهواء لهم أساليب يروجون بها أهواءهم ويحتالون على الناس، وقد يدخل الإنسان في شيء وهو يظن أنه خير. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هؤلاء حتى لا يقع فيما وقعوا فيه. نعم تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. هذا في وقته رحمه الله، وأيضا هذا يتكرر فوقتنا هذا وما بعده والله أعلم أشد، لأن كلما تأخر الزمان كثرت الفتن وكثرت الشرور واستغربت السنة وقل المتمسكون بها، فالخطر أشد.
هذا هو الواقع، لأن السنة أصبح كثير من الناس يجهلونها لكثرة الشرور والشبه التي يعمل على توجيهها ونشرها، ولا سيما مع هذه الوسائل الجديدة التي ينتشر بها الشر في أسرع وقت ممكن. في الوقت الأول، في الوقت الزمان الأول، قضية كتب وكلام قد ينقل، لكن الآن وأنت في بيتك وأنت على فراشك يأتيك البلاء عندك وأنت في الداخل. إذا لم يكن عندك حصانة بحيث أنك تحصن نفسك من هذه الشرور، ولا قد تقع في شرورهم، وأهل الشرور أقوياء في دعوتهم لأن فيه من يدعمهم لنشر الشر، بخلاف أهل التقوى وأهل الصلاح عندهم خير كثير إن شاء الله، لكن ليس العمل منهم مثل ما يعمل أولئك، بحيث أنهم يستطيعون ينشروا كل ما عندهم ويبلغوا الناس كل ما عندهم بجميع الوسائل المتاحة الآن. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر، وبحمد الله الأمور واضحة، كتاب الله بين أيدينا، والله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والعلماء أهل الخير موجودين، والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كانت هناك شبهة عند إنسان وردت عليه فلا يقع في هذه الشبهة، بل يسأل، والسؤال ليس ممنوع والإجابة متيسرة. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى أهل العلم ويسألهم عن الأمور التي تشكل عليه. تفضل.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم.
هو الآن يعني يمثل بأشخاص تزعموا هذه الفتنة في ذاك الزمن وانتشرت أفكارهم بين الناس، وهو يسميهم الآن بأعيانهم. إذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، هؤلاء الذين تزعموا الأقوال التي فيها الرد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثمامة أو أبا هذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم، يقول: إذا وجدت رجلا يذكر هؤلاء الأشخاص ويذكرهم بخير ويمدحهم ويثني عليهم، فأنت تجنب هذا الرجل، لأنه ما قال هذا القول لأن في قلبه ما يتجه إلى أفكارهم وأقوالهم، لأن عندهم تلبيسات على المسلمين ولبسوا على كثير، وطلاب العلم يعلمون المحنة التي حدثت في زمن الإمام أحمد بن حنبل حينما لبس هؤلاء على المأمون وبعده المعتصم، وأدخلوا أفكارهم على هؤلاء وقبلت تلك الأفكار منهم، لأنهم أصبحوا مستشارون عند هؤلاء الخلفاء، ومن قبل قولهم من أهل السنة يوظفونه ويكرمونه، ومن امتنع إما أن يقتل وإما أن يطرد وإما أن يضرب. وحدثت فتنة ومحنة، وسمها العلماء محنة، محنة القول بخلق القرآن. فهؤلاء جميعا الذي ذكر أسماءهم تزعموا هذه الفتنة ونشروا هذا الفكر. نحن نقول هذا الفكر بعض الناس يقول هؤلاء قد ماتوا، ونحن نقول صحيح، يعني أبا الهذيل والعلاف وبشر المريسي كلهم قد ماتوا، لكن السؤال هل أفكارهم التي انتحلوها هل هي موجودة بين الناس إلى الآن أو هي ذهبت؟ لو كانت أفكارهم ذهبت هذا هو المطلوب، لكن أفكارهم لم تذهب، بل فيه من تبناها ويناضل عنها ويؤلف الكتب فيها. طلاب العلم يعرفون أن فيه من ألف كتابا في القول بخلق القرآن، وألف كتابا في القول بتخليد الفساق في النار. هذه الكتب موجودة وأهلها على قيد الحياة، فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن من يقول ممن يخالف مذهب أهل السنة والجماعة أن يقول أنتم تبحثون أو تنبشون ما تحت التراب، كلامه ليس بصحيح. هؤلاء صحيح تحت التراب، لكن احنا ما نبحث عنهم. هؤلاء قد أفضوا إلى ما قدموا، قدموا هذه الأفكار السيئة واعتنقها من اعتنقها، فنحن لا نبحث عنهم هم، وإنما نبحث عن أفكارهم. هل أفكارهم ما زالت منتشرة بين الناس وفيه من تقبلها وفيه من يؤلف فيها الكتب ويناضل عنها أو لا؟ والواقع أن فيه من يعمل ذلك العمل وهو على قيد الحياة، ما هو تحت التراب، يمشي على الأرض ويدعو لهذه الأفكار. نسمع يعني تعريف بهؤلاء الذين ورد ذكرهم، تفضل اقرأ.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو هشام الفوطي، إذا رأيت الرجل يثني على أهل الشر وعلماء الضلال مثل هؤلاء الذين هم أفراخ الجهمية، فاعلم أنه فاسق وأنه فاسد وأنه ضال، لأنه لم يمدحهم إلا لأنه يحبهم ويسوغ طريقتهم. وإذا رأيت الرجل يمدح أهل السنة مثل الإمام أحمد وابن المبارك، وكذلك يمدح علماء التابعين ومن جاء بعدهم، فاعلم أنه صاحب خير، لأنه ما مدح أهل السنة إلا وهو يحب السنة والتمسك بها. وهذا يعطينا درسا في أن بعض الإخوان أو بعض طلبة العلم يثني على بعض المبتدعة أو أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة، ولا ينظر إلى أفكارهم وإلى اتجاهاتهم، ويقع في أهل الخير ويتنقص أهل الخير، لأنه يسمع من أولئك تنقصا لهم ويصدقهم، فهذا خطر شديد. إذا تنقص أهل الخير وأهل العلم وأهل السنة ومدح أهل الأفكار المنحرفة والتوجهات المنحرفة فهذا خطر شديد، ولو لم يجالسهم فهذا مما يحذرنا مما وقع فيه كثير من الناس اليوم.
الآن ذكر لكم هؤلاء المجموعة، هذه الأسماء التي ورد ذكرها، يقول هؤلاء أفراخ الجهمية. الجهمية هو المتزعم لهذه الفكر الجهم بن صفوان، وهذا الجهم هو نفى عن الله عز وجل كل اسم وكل صفة، يعني قال لا يجوز لإنسان أن يجعل لله اسما أو يجعل له صفة. لماذا؟ لأنه ينفي الآن الأسماء والصفات. يقول لو أثبتنا هذه الأسماء والصفات فقد شبهنا الله بخلقه. لماذا يقول هذا القول؟ لأنه لا يعرف عن الله عز وجل وعن أسمائه وعن صفاته إلا ما يشاهده في المخلوقين. الله ذكر عن نفسه، وصف نفسه بالسمع وبالبصر وبالقدرة وبالإرادة، هذه كلها أوصاف في كتاب الله، والله عز وجل هو الذي يخبر عن نفسه وهو لا يتمدح بهذه الأسماء. والله يقول لنا في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا يقول أنت لا تسمي الله باسم، لا تقول هو الرحمن ولا هو الغفار ولا هو القادر، هذه كلها لا تذكرها. لماذا؟ لأنك لو قلت هذا فقد شبهت الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن الإمام أحمد وغيره من العلماء قالوا هذا لا يسمى تشبيها، وإنما الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل حينما جاءت تلك المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها خولة وزوجها أوس، ظاهر منها بمعنى أنه قال هي كظهر أمه، أي شبهها بإحدى محارمه. وكان هذا في الجاهلية معمول به، بحيث أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه، بأمه أو بأخته أو ببنته أو بخالته، إذا شبهها بامرأة محرمة عليه، هذا يصير تحريما لهذه المرأة. هذا كان في الجاهلية معمول به. هذا الرجل الذي هو أوس قال لزوجته خولة هي عليه كظهر أمه، شبهها بإحدى محارمه، هي أصبحت في الحكم المعروف عندهم على أنها كانت مطلقة، يعني لا يجوز له ولا لها أن يقرب أحد منهم. لكن ماذا تصنع؟ تقول الرسول عليه الصلاة والسلام لي أولاد منهم إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو ضعفها. نسمع هذه الآية الكريمة، الله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشتكي ضعفها وحالتها، والله يسمع تحاوركما. الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، لأنهم يعرفون ذلك، وأن الله عز وجل نهاهم عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي واحد يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله يحبط. ذاك الرجل الذي اسمه قيس بن شماس كان صوته بطبيعته مرتفع، فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا الرجل جلس في بيته يبكي، لأنكم تسمعون الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تكملة الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالرجل يقول أنا حبط عملي، لأني دائما إذا تكلمت صوتي مرتفع على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته ومن أخلاقه ومن تعليمه لأمته على أنه يتفقد أصحابه، فلما افتقد هذا الرجل ما يحضر صلاة الجماعة سأل عنه، هل هو مسافر هل هو مريض، فأخبروه على أنه لا هو مسافر ولا مريض، وإنما جلس في بيته يبكي. ما السبب؟ فقالوا يقول حبط عمله، لأن هذه الآية التي نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يقول صوته دائما مرتفع على صوتك فحبط عمله فجلس يبكي. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان متعمدا لرفع صوته وإنما هذه طبيعته. وهذا أيضا نأخذ منه درس في الأخلاق والمعاملات فيما بيننا. الآن إنسان أو مجموعة يسكن في عمارة واحدة ويمكن تمضي لهم سنوات، إذا جئت تسأل عن واحد هو ساكن في هذه العمارة تسأل جاره يقول لك ما أعرفه، هذا واقع، وأظن تدركون هذا. يعني ناس ساكنين في عمارة واحدة ويمكثون سنين، تأتي تسأل واحد عن آخر يقول ما يعرفه، لماذا؟ لأنه لا يدخل عليه ولا يسلم عليه ولا يتفقده. فهذا تقصير منا، وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحييها، لأن الرسول أوصى بالجار. الرسول يقول الله عز وجل أوصاه بالجار حتى ظن أنه سيورثه، يعني ظن أنه سيجعل له نصيب من ميراثه، فالجار له حق. فينبغي للمسلم أن يرجع لهذه الأخلاق الفاضلة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعمل بها. نرجع لحديثنا، هذه المرأة تشكو ضعفها، الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المبرأة التي برأها الله في كتابه في 13 آية تقرأ في كتاب الله إلى يوم القيامة من كلام المنافقين وأهل الإفك والذين يتبعونهم إلى عصرنا الحاضر، عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، تسبح الله عز وجل، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة التي تحاور الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها وهم في حجرة، الحجرة يمكن 4 متر في 4 متر، لأدب هذه المرأة التي لا ترفع صوتها على الرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان يخفى عليها بعض كلامها ما أدري ماذا تقول، ولكن الله سمعها من فوق 7 سماوات. هل في مشابهة بين الخالق والمخلوق حتى يلبس الجهمية وأتباعهم على الناس بأن من أثبت هذه الصفات فقد شبه الله بخلقه؟ هذا لا يقوله عاقل. إذا كان الله عز وجل سمعها من فوق 7 سماوات وصوت هذا الخافت عائشة ما تسمع بعض الكلام وسمع الله من فوق 7 سماوات، أين المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ هذا كله تلبيس. هذا التلبيس ما زال موجودا إلى وقتنا الحاضر. فيه كتاب مؤلف ومنشور على الإنترنت، هذا الكتاب يقول صاحبه أنك لو أثبتت صفة من هذه الصفات فقد شبهت الله بخلقه، هو على قيد الحياة وكتابه منشور ويقول هذا القول. فكيف بعض الناس يقولون أنتم تنبشون ما تحت التراب؟ هذا ليس تحت التراب، في السماء كما تعرفون الآن. هذه المعلومات التي تنشر في هذه الدنيا موجود على قيد الحياة وهذا كتابه ينشر بين الناس. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المحنة بسبب هؤلاء الجهمية وأتباعهم الذين أخذوا عنهم صارت في زمن المأمون، اعتنق هذا الفكر ولبسوا عليه فقبل منهم هذه الفكرة ودعا إليها، يعني هي بدعة ودعا إليها يثيب من يقبلها ويعاقب من يردها. بما يعاقبه؟ إما بالضرب، بالسجن، بالقتل. قتل عدد من العلماء من علماء السنة، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأولئك العلماء امتنعوا أن يقول القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله، والله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو يخلق المخلوقات بكلامه، يخلق المخلوقات كلها بكلامه، فكيف نقول كلامه مخلوق؟ فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعتنقه. هذه المحنة استمرت 15 عاما. الإمام أحمد ضرب حتى أغمي عليه، الإمام أحمد بن حنبل الذي تسمعون عنه من الأئمة المعروفين المتبوعين، امتنع أن يقول القرآن مخلوق. لما طلب منه المعتصم أن يقول القرآن مخلوق قال له تأتيني بآية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدوا. ليس في القرآن أن القرآن مخلوق، وليس موجود في السنة حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن القرآن مخلوق، ما وجدوا. ماذا عمل؟ آخر الأمر قال اضربوه قطع الله أيديكم، فضرب حتى أغمي عليه. وكان رضي الله عنه وأرضاه وقد ثبته الله عز وجل، عصمه الله بالسنة، لأنه أولا لم يطع المخلوق في معصية الخالق، والله عز وجل يعني أمر عباده، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين ما في كتاب الله عز وجل وقال هذا القول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن حينما تقول القرآن مخلوق هذه معصية للخالق. إذن الإمام أحمد امتنع وحاولوا منه ولم يستطيعوا وضربوه الضرب المبرع حتى أغمي عليه، ولكن لم يقول ذلك، امتنع، لكن لم يطعهم، لم يطعهم، وهذا القول كفر. ويبقى القائل هل هو كافر أو غير كافر؟ العلماء عملوا قاعدة متفق عليها، وقد دليت طلاب العلم أكثر من مرة بهذه المناسبات أن يرجعوا للمجلد 12 من فتاوى الإمام ابن تيمية، حيث ذكر قاعدة حينما تكلم عن القول بخلق القرآن ورد على القائلين به. قال هذه القاعدة: يعني كل من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذه قاعدة، وهذا موجود في هذا الكتاب، ولطلاب العلم أن يرجعوا إليه. يقول من ثبت إسلامه بيقين، هؤلاء أمامي كلهم مسلمون، إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج، هؤلاء مسلمون. إذا ارتكب واحد يخالف هذه القاعدة يبين له، البيان له بالأدلة، وقد تكون عنده الشبهة لابد أن تزال هذه الشبهة، فإذا صمم بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه عند ذلك يحكم عليه بالكفر. أما تطلق هذا الكلام على عواهنه على المسلمين فهذا لا يجوز. فالآن نسمع يعني من كثير من الشباب يطلقون على المجتمعات أنها مرتدة أو كافرة، لماذا؟ لأنهم يرتكبون معاصي، والمعاصي هذه موجودة، وليس في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المعاصي في كل وقت تكون، وقد قلت أكثر من مرة أن العيب ليس في وقوع المعصية، وإنما العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد. فإذا سرق السارق وثبتت سرقته بالشروط المعروفة ولم تقطع يده، أو زنى الزاني وثبت عليه ذلك ولم يقام عليه الحد، أو ارتكب أي معصية كبيرة من الكبائر فيها حد ولم تطبق عليه هذه الحدود، هذا العيب في عدم التطبيق، مهو في عدم أن يكون الناس كلهم ملائكة. ما في ملائكة، ما في إلا بشر يعصون الله. والمعاصي حدثت في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، في زمن المصطفى صارت السرقة وصار الزنا وصار شرب الخمر، كله في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أقام الحدود على أولئك الذين ارتكبوا هذه المعاصي. فهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يقيموا الحدود على من ارتكب تلك المعاصي. أما يكفرونهم لا، لأن الرجل الذي كان يشرب الخمر، وهذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الحدود، ويشرب كثيرا، يشرب ثم يأتون به فيقيم الرسول عليه الحد، يعني يضرب ثم يرجع بعد فترة يشرب ويأتون به. فلما جاء به مرة من المرات قال أحد الصحابة الذين ينفذون الحد عليه، قال أخزاه الله أو قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. الرسول قال لا، لا تقول هذا، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، وإن إنه يحب الله ورسوله. إذن قد يكون لسان يشرب الخمر لكنه يحب الله ورسوله، ولكن الشيطان هو الذي يلعب عليه فيرتكب هذه المعصية. المطلوب أن يقام عليه الحد، يشرب الخمر اضربوه اجلدوه، يرتكب معصية فيها حد يقام عليه الحد. أما نقول كافر لا، بدليل القرآن الذي احتج به هؤلاء. الله عز وجل يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 80 جلدة أو 100 جلدة. إذن لو كان هذا العاصي المرتكب لهذه الكبيرة كافرا، فكيف الله عز وجل يقول اقطعوا يده؟ الكافر ماذا يعمل به؟ المرتد ماذا يعمل به؟ تقطع رقبته لأنه مرتد. فالله ما قال اقطعوا رقبة السارق، وإنما قال اقطعوا يده، لأن هذه اليد أصبحت خائنة. لما أصبحت خائنة فلا بد أن تبتر، وهذا جزاؤها، لأن هذه العلة إذا بقيت تسري لجسم الإنسان. لو أن إنسانا أصابته علة في يده وذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني وقال له هذه العلة الموجودة في هذه الأصبع الآن، لو لم تقطع يدك من هنا ستسري في جسمك وتموت، أليس نصدق هذا اليهودي والنصراني ونبادر فنقطع اليد من هنا بدل قطع الأصبع هذه؟ نبادر ونقبل. إذن هذه اليد صارت خائنة، وهذه اليد لما كانت خائنة ما جزاها إلا أن تبتر. لكن أين تقطع وفي أي مكان؟ هل يدخلوا في المستشفى ويقفلوا الباب ويعملوا له الأشياء الداخلية ويقطعون يده خلاص؟ ليس الغرض التشفي من الذي ارتكب المعصية، وإنما الغرض منه أمران. الله يقول عند تنفيذ الحد على مرتكب هذا الحد، يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني هذا الزانية وهذا السارق المرتكب هذه الكبيرة الذي فيها حد، الله يقول وليشهد عذابهما، يعني إقامة الحد عليهما عذاب، قطع اليد عذاب، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا يشهدون؟ يشهدون حتى يأخذوا العبرة، بحيث أن كل إنسان يحدث نفسه أنه سيقتل شخصا والله يقول لكم في القصاص حياة، لا بد أن يقتل القاتل علنا أمام الناس، يسرق تقطع يده علنا، يرتكب كبيرة فيها حد يقام عليه الحد علنا، وليشهد عذابه طائفة من المؤمنين، حتى يكون هناك يعني إنذار للآخرين الذين يحدثون أنفسهم أن سيعملوا مثل ذلك العمل أن هذا مصيرهم. هذا الفائدة للمجتمع. الأمر الثاني الفائدة له هو نفسه، لأن هذا الذي ارتكب هذا الحد طهر بإقامة الحد عليه، يعني حينما تقطع يده خلاص السرقة راحت عنه إثمها، الزاني لما يجلد راح إثمه، لماذا؟ لأن الحد طبق عليه، والباقي بينه وبين الله. فالشاهد أن هذه الحدود المطلوب أن تطبق على أصحابها. ما نقول أنهم كفروا لنا ارتكبوا هذه المعاصي، هذا لا يقوله إلا أهل الأهواء. أهل الأهواء الخوارج، الخوارج يكفرون بارتكاب المعصية، بارتكاب الكبيرة، من ارتكب كبيرة عنده كبيرة عنده فهو كافر. الرسول لما خرج إلى الحرة وكان أبو ذر معه، فلما وصل في ليلة مقمرة إلى الحرة الشرقية هذه، والحرة كما تعرفون الحرار مكان فيه حجار، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: تجلس في هذا المكان لا تتحرك منه، يعني أمرا قاطعا. ذهب الرسول، مشى قليل جاءه جبريل فكان يحدثه وأخبره على أنه من مات على التوحيد دخل الجنة، من مات على التوحيد دخل الجنة. الرسول قال له: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. صار يكررها. لما سمع هذا الصحابي هذا الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي عليه من الأعداء، فأراد أن يذهب، لكن تذكر أن الرسول قال له: لا تبرح هذا المكان. فالصحابة يقدمون قول الرسول عليه الصلاة والسلام على اجتهاداتهم وعلى آرائهم، فمكث. فلما رجع إليه قال الرسول لهذا الرجل: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فأخبرني على أنه من مات من أمتي دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ فسار هو يكررها عليه، وفي الرابعة قال: على رغم أنف أبي ذر، يدخل الجنة على رغم أنف أبي ذر. كان هذا الحديث إذا حدث به جاء بهذه العبارة، يعني يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: على رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث أن من ارتكب الكبيرة دخل الجنة، ظن هؤلاء الذين يخالفون أهل السنة والجماعة أنهم يقولون للناس: اعملوا المعاصي وارتكبوا هذه المعاصي والجنة أمامكم. ما حد قال من أهل السنة بهذا الكلام. ليس المفتاح في جيبه، يعني يرتكب المعصية يشرب الخمر يسرق يكذب يرتكب كل المعاصي والمفتاح في جيبه يأتي يفتح الباب الجنة ويدخل، ليس الأمر كذلك. العلماء بيّنوا على أن هذه المعاصي التي يرتكبها تختلف عن الشرك بالله عز وجل، لأن الله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك هو الذي لا يغفر، حينما تأتي إلى صاحب القبر وتدعوه وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تأتي تذبح له وتطلب منه شفاء المريض أو رد الغائب، هذا هو الشرك الذي لا يغفر. أما المعاصي هذه الذي يرتكبها فهذه تحت مشيئة الله، بمعنى أنه لا يأتي يدخل الجنة مباشرة، إن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه فله ذلك، وإن شاء أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، يعني أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر. اليهود والنصارى جاء الحديث فيهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ثم قال: يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. الحكم العام على الكفار أنهم في النار، على المنافقين النفاق الاعتقادي أنهم في النار، هذا حكم عام يشمل كل من اتصف هذه الصفة، لكن الإنسان من الكفار قد يسلم، فإذا أسلم هذا حظه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، إذن الحكم العام للكفار، الحكم العام للمشركين، هؤلاء كلهم حكمهم كما نص الله عز وجل عليه في كتابه، المشركون بدأ بالمنافقين قبل الكفار، المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين. وكلكم سمعتم عن قصة هذا، هو من الدنمارك ولا من فين؟ من الدنمارك الرجل هذا الذي عمل الفيلم، ها؟ من هولندا، يمكن سمع بعضكم عنه. هذا الرجل، لأنهم كما تعرفون الإسلام مشوه عند الآخرين، ما يعرفون حقيقة الإسلام، والله عز وجل قال في كتابه عن رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا يعلمون أنه رحمة للعالمين، وعرفوا الإسلام كما هو، ما حد يتردد في الإيمان به، لا سيما هؤلاء لأنهم أصحاب مادة، هم في الدرجة الأولى عندهم المادة. فهذا الرجل الذي عمل ذاك الفيلم الذي فيه السخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدث ضجة في العالم الإسلامي جميعا، هذا الرجل ربنا هداه، وجاء قبل فترة هنا للمملكة، وجاء لهذا المسجد، وجاء تائب من ذلك العمل الذي ارتكبه، بل وعد أنه سيصدر فيلم آخر قد يكفر به ما سبق منه. فهذا الإنسان قد يكون بهذه الصورة، ولكن في آخر لحظة الله عز وجل يمن عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أحدكم قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين أهل ذراع فيسبق عليه الكتاب، لأن كل واحد منا في كتاب في رأسه مكتوب أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، يعني شيء مفروغ منه، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن ما في أحد يعرف نفسه أنه من هذا الفريق ولا من هذا الفريق، وإنما الطريق واضحة وبينة، طريق الخير واضحة وطريق الشر واضحة، فعلى المسلم أن يعمل مع أهل الخير. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، ثم طبق هذا بمثال واقع. وأنا أذكر قصة هذا الرجل بقصة ذاك الرجل، فجاء رجل من المشركين والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة مع الكفار، فهذا المشرك الكافر جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أقاتل أو أسلم، يقول له أبدأ بالإسلام أسلم أو أقاتل، قال أسلم ثم قاتل، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. والإنسان يدخل في الإسلام بهذا، أول ما يدخل به أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار جميعا. ثم دخل هذا الرجل في المعركة يقاتل، فقتل، يعني قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. ولهذا قال رسول هذا القول، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، هذا الكافر يعمل بعمل أهل النار حتى يأتي الأجر ويقرب ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله عز وجل له، لأن كل واحد كتب له على أنه من أهل الجنة ومن أهل النار. كل واحد لما يكون في بطن أمه ويبلغ 120 ليلة كما في صحيح البخاري، ويأتي ملك الأرحام فعند التخليق ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم سألوا ففيما العمل، يعني قالوا العمل في شيء مستأنف أو في شيء يعني قد مضى، قال بل في شيء قد مضى، الله عز وجل جعل عباده فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لأنه هو يعلم ذلك. فقالوا ماذا نصنع؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة، قال إذا نجد في العمل، نجد في العمل نعمل، والأمر إلى الله. فهذا الرجل عمل هذا العمل الذي سمعتم، وجاء بنفسه وزار المسجد هذا وصلى فيه، وزار المجمع، وزار بعض الجهات الأخرى، فنقول لعل الله كتب له ذلك الخير، وعسى الله أن يثبته على ذلك، نسأل الله له الثبات. فالشاهد من هذا على أن الإنسان يجب عليه أن يتجنب أهل الشر ولا يكون معهم. هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف هنا كلهم أهل الشر ودعوا إلى الشر، ولكن الله عز وجل عصم من عصم، ومنهم الإمام أحمد، ومن قتل من العلماء حينما دعوا إلى تلك المعصية. فالإمام أحمد عصمه الله بالسنة، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذه القاعدة التي ذكرتها لكم عن ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 12، وأحدد لكم في صفحة 466 قبلها وبعدها ذكر هذه القاعدة: من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. كيف يخرج منه بيقين؟ كيف دخل بيقين؟ أنت تفهم على أن هؤلاء المسلمين كلهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحجون ويزكون ويصومون ويتصدقون، هؤلاء مسلمون. المعاصي ما نقول ما يعصون، المعاصي موجودة، هؤلاء مسلمون. هذا المسلم لا تخرجه من إسلامه هذا إلا بحجة واضحة. فإذا ارتكب خطأ، هذا الخطأ قد يصل به إلى حد التكفير، لا بد أن تقيم عليه الحجة بما من الكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتزيل عنه الشبهة الموجودة عنده. الشبهة الموجودة عند أولئك يقول: لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. ليش؟ قالوا إن الكلام لا يكون إلا من لسان ولهات وحنجرة. إذا لو أثبتنا لله الكلام فشبهناه بخلقه، الكلام هذا ليس بصحيح، حتى هذه القاعدة ليست بصحيحة. ليس الكلام يتوقف على اللسان واللهات والحنجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك حجرا كان يسلم عليه، حجر يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الله أخبر عن هذه الجوارح، أن الإنسان يكون مجادل يوم القيامة مثل ما يكون مجادل في هذه الدنيا، وكل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما يأتي ويقول أن الملك ظلمه، يعني ملك الحسنات، هذا ما في كلام، يعني هذا معه الذي على اليمين يكتب الحسنات، لكن الذي على اليسار الذي يكتب السيئات يقول ظلمه. الله عز وجل يريد أن يقيم عليه الحجة من نفسه. قال: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ هذا الملك يعني عندك ما هو ثقة، لأنه يقول ظلمه. فيقول: نعم. الله عز وجل أخبر في كتابه يقول: اليوم نختم على أفواههم، هذا اللسان المتحرك يختم الله عليهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، إلى آخره. بعد ذلك يطلق الله عز وجل هذا اللسان: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. ماذا قالوا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فين اللسان وفين اللهات في هذه الأعضاء الموجودة؟ ما في لا لسان ولا لهات، وإنما الله عز وجل أنطقهم، والله ينطق من يشاء. وكما سمعنا أن في حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام الذي أو هذه الشبهة الموجودة عندهم ترفع عنهم بمثل هذا، بالدليل العقلي الواضح، بالدليل العقلي الواضح، وأنه إذا كان هو يؤمن بالقرآن كما يقول، وهو يخشى أنه لا يشبه الله بخلقه، فهذا الذي في القرآن، القرآن يقول هكذا، الله عز وجل يقول فيه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم لما يطلق هذا اللسان: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم، لما تشهدون علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذه الشبهة لا قيمة لها، لأن القرآن يدل على خلافها، وهم يريدون يتمسكوا بالقرآن كما يدعون. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من دينه، ويحذر مثل هؤلاء الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب، لأنهم أثاروا الفتن في الدنيا ونشروها، ولا زالت أفكارهم كما قلت منتشرة إلى وقتنا الحاضر. تفضل يا أخي.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: ابن أبي دؤاد وبشر المريسي هما اللذان أشاروا على المأمون بتعذيب الإمام أحمد وغيره من الأئمة لأجل أن يقولوا بخلق القرآن، وثمامة بن الأشرس هذا من قادة أهل الضلال.
يعني يقول لك ابن أبي دؤاد وبشر المريسي: هؤلاء الذين أشاروا على المأمون، المأمون الخليفة المعروف، الخليفة العباسي، فقبل أفكارهم ودعا الناس إلى أن يقولوا بها. دعا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعذبه التعذيب الذي سمعته، وهذا الذي حدث منهم. الإمام أحمد صبر على هذه المحنة، والله عز وجل ثبته ثم هذه المحنة رفعت في عهد المتوكل ورفعت، وقد ذكرت لكم ذلك لكن بعضكم ما حضر. جاء برجل من أدنى، أدنى هذه القرية والمدينة المجاورة لسوريا بينها وبين تركيا، جاء بهذا الرجل مقيد. ولما جاء به إلى المتوكل وجاء الامتحان، هؤلاء الذين يمتحنون هؤلاء أهل السنة، فهذا العالم من أهل السنة قال للمتوكل هذا لا يستطيع أن يناظر، ما عنده القدرة. وحمي المتوكل، كيف أن هذا الرجل ما يستطيع يناظر هذا الرجل؟ فاتفقوا على المناظرة، قال أريد أن تكون أنت الحكم ويكون السؤال لي، يعني أنا أسأل، أنا الآن مقيد، جابه مقيد يصف في قيوده، أنا أسأل وأنت الحكم تسمع. فاجتمعوا عند المتوكل، والخلفاء علماء، فوجه له هذا السؤال، نسمع السؤال وترجعون له في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي. وجه له هذا السؤال، قال له هذه الفكرة التي تدعو لها وأن القرآن مخلوق، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمها أبو بكر؟ هل علمها عمر، عثمان، علي؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فقول الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، قولهم سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. سألوا هذا السؤال، هل علموا؟ نسمع ماذا قال. قال لم يعلموا، يعني الرسول ما علم هذا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فقال له ما شاء الله عليك، الرسول ما علم والخلفاء ما علموا، أنت علمت؟ المتوكل تعجب، فسقط في الجولة الأولى. ماذا قال؟ قال أجلني، يعني اسمح لي في هذه الجولة ونعيد المناظرة مرة أخرى. قال أنا أسمح بشرط أن السؤال يبقى لي. فقال المتوكل السؤال لك، فعاد عليه السؤال بعينه. ماذا أجاب عليه؟ قال علموا. قال طيب علموا، هل دعوا؟ هل دعا الرسول لهذه الفكرة وقال القرآن مخلوق، أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال لا، لم يدعوا. قال ما شاء الله، شيء وسع الرسول ووسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك، لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ المتوكل قال لا وسع الله عليك، ثم دخل حجرته ثم خرج وقال فك القيود، فك القيود. فمسك فيها فقال ماذا تريد؟ قال أنا أريد الذي يدفنني يكفنني يضع هذه القيود معي، يدفنها معي في القبر، وأقول لرب العالمين يا رب اسأل هذا الظالم فيما ضربني، فيما سجنني، فيما عمل بهذا العمل. فأذن، قال أعطوه. بعد ذلك قال نريدك أن تجلس عندنا حتى تعلم أولادنا. فقال أنا أعطيك فكرة وهي خير لك، كل واحد يؤتى به إليك يقتل، ويبقون أهله يدعون عليك، فأنا إذا بقيت عندك فيظنون أنك قتلتني فيجلسون يدعون عليك، فالأحسن تسمح لي بالعودة إلى أهلي حتى إذا رأوني رفعوا عنك الدعاء، ما يدعون عليك لأنهم رأوني أني بقيت على قيد الحياة. فأذن له، قال أعطوه مالا، قال لست في حاجة إلى المال. ثم بعد ذلك أمر المتوكل بأن السنة تنشر وتقرأ الكتب في جميع المساجد، وكانت ممنوعة، كانت ممنوعة أن تقرأ على المسلمين كتب السنة، لأن هؤلاء ضد السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المناظرة كما سمعنا الخفيفة القليلة المركزة رفعت هذه المحنة عن هذه الأمة، لأن أولئك كانوا يعملون ما يعملون ويقتلون من يقتلون من العلماء، قتل عدد من العلماء، ولكن الحمد لله رفعت المحنة، يعني الإمام أحمد صبر على هذه المحنة، والله عز وجل يعني رفعها عن الناس بسبب ثباته الذي ثبت على السنة وحافظ عليها، والله عز وجل نصره ونصر به المسلمين الذين تكبدوا المشاق والفتن من أولئك الضلال. هذا الفكر كما قلت لكم ما زال موجودا، والذين يعتنقونه يؤلفون الكتب ويدعون إليه، فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على بصيرة من دينهم ويعرفوا ماذا يعمل هؤلاء الذين يريدون أن يدعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. تفضل.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وأبو الهذيل أي العلاف من كبار المعتزلة، وهشام الفوطي من المبتدعة. قوله رحمه الله واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، إذا رأيته يثني على أهل الشر وأهل الانحراف فاحذر منه.
يعني واحد يثني على أهل البدع وأهل الخرافات فينبغي للمسلم أن يتجنبه، لأنه ما أثنى عليهم وما مدحهم إلا لأن أفكارهم دخلت عليه وأصبح يحبهم وينافح عنهم. فإذا كان يثني على أهل الشر ويمدحهم ينبغي أن تتجنبهم حتى لا تقع فيما وقع فيه هو. نعم.
قوله رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء كانوا على الردة، أي بعضهم مرتد، وهم أئمة الجهمية والمعتزلة الذين تعمدوا مخالفة الكتاب والسنة. هؤلاء لا شك في كفرهم، أما المقلد منهم فيحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له. أما أئمتهم ودعاتهم فهم يعرفون ما هم عليه من الضلال، فلذلك حكم عليهم بالردة.
اسمعوا يا أخوة جزاكم الله خير، ولا سيما طلاب العلم الذين يرتكبون هذه البدع المخالفة. الآن نسمع هذا الكلام من هذا المؤلف والشارح. المؤلف يقول في إن هؤلاء كانوا على الردة، هنا المؤلف أو الشارع يقول بعضهم مرتد. من هم؟ وهم أئمة الجهمية، الجهم بن صفوان، ومن قال بقوله أنه أن الله عز وجل لا يوصف باسم ولا يسمى باسم، لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، هذا مرتد، وهؤلاء حكم عليهم، ومنهم من قتل ومنهم من شرد في تلك الفترة. والمعتزل الذين جاءوا بعدهم وأخذوا بأفكارهم، يقول الذي تعمد وهو عارف أنه مخالف فهذا مخالفة للكتاب والسنة وهو لا شك في كفرهم. أما المقلد، وأكثر هؤلاء الذين يقولون بأقوالهم مقلدة، قالوا قولا سمعوه من هؤلاء وظنوا أنه على الحق فقلدوهم. إذن الذي يعرف ومتأكد من هذه العقيدة ومصمم عليها بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه فهذا حكمه أنه مرتد. وأما الذي يقلدهم وهو لا يفهم ذلك فهذا يحكم عليه بالضلال. ولهذا نجد قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عن الواحدة قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. يعني الفرقة الناجية هي التي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماذا كان عليه الرسول؟ في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في جميع الأحكام الإسلامية. هؤلاء جميعا ومن يتبعهم ويقول بقولهم هؤلاء هم الذين يسمون الفرقة الناجية. أما الذين يخالفونهم من هذه الفرق فهم في الضلال، ولهذا نحكم عليهم بالضلال ما نحكم عليهم بالكفر. كل فرقة خالفت منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفت أهل السنة والجماعة فيحكم عليها بقدر ما ارتكبت من الأخطاء، ونحكم عليهم بأنهم ضلوا لأنهم خالفوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نقولهم كفارا. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون متحفظا من إطلاق كلمة الكفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. يعني عليك أن تنتبه لنفسك أنت أولا، فإذا حكمت على إنسان بأنه كافر وليس كذلك حكمك سيعود عليك أنت. إذن هؤلاء حكم عليهم العلماء بالضلال لأنهم ضلوا بأنهم خالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحكم عليهم بهذا الحكم. واحد منهم خالف وتعمد وقيمت عليه الحجة وزلت عنه الشبهة، هذا الذي يحكم عليه بالكفر. نعم.
السلام عليكم. قال عبد الله تعالى: قوله رحمه الله واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، لا تغتر بمدح هذا الرجل الذي يثني عليهم ويمدحهم، قد يكون في أهل الضلال خصال طيبة لكن انظر إلى ما عندهم من الضلال فلا تغتر بخصلة من خصال الخير وتغفل عن الخصال الكثيرة من الشر. وهذه أيضا حكمة عظيمة، أن بعض الناس يقول فلان عنده خير ولو كان منحرفا لا خير فيه، كما أن صاحب السنة ولو كان عنده شر قليل فالزمه لأنه صاحب سنة.
يقول يعني أصحاب البدع قد تكون عندهم أعمال خيرية كثيرة يعملونها أمام الناس، يعرفون الناس أنها أعمال خير، لكن عنده شرور أعظم، فهذا الذي عنده الشرور الأعظم وتتصل بالعقيدة عليك أن تتجنبه. وبحمد الله عمل الخير موجود عند الناس جميعا، وكل واحد يعرف الحق، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل الذكر، والله يقول في كتابه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأي إنسان عنده اشتباه في قضية من القضايا بحمد الله العلماء موجودين حتى هذه الساعة، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة حتى يأتي الوقت الذي لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله كما في صحيح مسلم. فأهل الخير موجودين، ورسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة ما زالوا موجودين في هذه الدنيا، فعلينا أن نعود إليهم. بعض الرافضة يقولون هم الطائفة النية المنصورة. الرسول يقول حينما سئل عنها، وهذا التعريف من الرسول عليه الصلاة والسلام، طلب العلم يعرفون قضية التعريف، يعني تعريف الحكم، لأن له حدود هذا الحكم، شيء يدخل فيه وشيء يخرج منه. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطائفة النية المنصورة قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الطائفة الناجية هو ما كان عليه الرسول وأصحابه. أنا أسأل، إذا جاءت مجموعة وقالت الصحابة كلهم كفروا وارتدوا، ثم يسمي نفسه من الطائفة الناجية المنصورة، إيش هذه الطائفة اللي يسمي نفسه منها؟ إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة الذين هم حضروا في الحجة الوداع 100,000 و12,000 أو 14,000، هؤلاء كلهم صحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وكلهم وعدهم الله بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة كلهم عدول، ولا يسأل عن عدالتهم مطلقا، لأن الله عدلهم من فوق سبع سماوات. فإذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يسأل عن هذا الرجل هل هو ثقة ولا غير ثقة، ما دام في هذه العبارة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول يقول من كان على مثل ما عليه أنا وأصحابي، إذا جاءت مجموعة وقالت الصحابة كلهم كفروا، فما هي هذه الطائفة الناجية المنصورة إذا كانت كفرت الصحابة كلهم، والرسول يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، كيف يدعي على أنه من الطائفة الناجية المنصورة؟ كلام هذا لا دليل عليه، بل الدليل العكس.
تفضل.
كم باقي من الوقت؟ الوقت انتهى، وقد قلت للأخ لكن نسي هو ما كلمني، في عدد من الزوار جاءوا للعمرة وزاروا هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يزور هذا المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، يعني ما يسافر واحد من بلده إلى بلد من أجل الثواب وطلب الأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن فقط: الكعبة لأنها هي القبلة المسلمين، والحج، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. قال عليه الصلاة والسلام ومسجدي هذا والصلاة فيه 1,000 صلاة، وكذلك المسجد الأقصى الذي أخذه منا اليهود بسبب ذنوبنا. غدا إن شاء الله أنا أكمل الزيارة، وأين يذهبون المعتمرون وأي مكان يزوروه في المدينة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.